أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النتيجة الأولى المترتبة على العلة الغائية أو على البحث في العلة الغائية، وهي مسألة انتفاء الصدفة في عالم الطبيعة وفي هذا العالم بصورة عامة. وبعد أن بينا كيف أن الصدفة لا تحقق لها في عالم الوجود، ذكرنا أن الماديين طرحوا مفهوما جديدا للصدفة. فنحن بعد أن قلنا أن الصدفة تعني حصول غاية لا ارتباط بينها وبين الفعل وفاعله، ولكن لها عللها وأسبابها الخاصة، جاء الماديون وحوروا مفهوم الصدفة وقالوا الصدفة الباطلة المستحيلة تعني حصول المعلول بلا علة مادية. فحصول المعلول بلا علة مادية هو الصدفة الباطلة المستحيلة. ولكنهم من جانب آخر أيضا قالوا بالصدفة عندما نفوا أن يكون للعالم علة فاعلية من جهة، أو عندما نفوا أن يكون للعالم الطبيعي وأحداث العالم الطبيعي وظواهر العالم الطبيعي، نفوا أن تكون لها أهداف وغايات. ونقلنا كلامهم الذي هو بالأساس كلام لتقي أراني، كما قلنا نقله سيد الطباطبائي عن كتاب تقي أراني جبر واختيار. وذكرنا أنه تقي أراني أو دكتور تقي أراني يعتبر من مفكري الحزب الشيوعي الإيراني المعروف بحزب تودة. زين، بعد أن بينا هذه الشبهة، المصنف رحمه الله في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول إنه بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة التي ذكروها والتفريعات الكثيرة التي ذكروها في هذه الشبهة والملاحظات على هذه التفاصيل، تتطلب أن نعقد بحوثا مستقلة موسعة جدا، ولكن بما يناسب المقام اللازم الأخذ بنظر الاعتبار مجموعة أمور تمثل قواعد عامة في الجواب عن هذه الإشكالية. الأمر الأول هو أن عالم الوجود كما تقدم سابقا بحكم قانون الارتباط العام، الذي هو قانون ماذا؟ العلية. بحكم قانون الارتباط العام وقانون التأثر والتأثير المتقابل بين فعاليات وموجودات وأنشطة هذا العالم، فإنه يشكل حقيقة واحدة. هناك إذا تتذكرون لما تكلمنا عن مسألة وحدة العالم عند حديثنا عن وحدة الوجود، قلنا تارة هذا وحدة الوجود تستعمل باستعمال خاطئ عندما تجعل معادلا لمسألة وحدة العالم. ثم ذكرنا عدة استعمالات لكلمة وحدة العالم. من جملة الاستعمالات التي قلنا هو استعمال صحيح هو أن يقال إن هذا العالم تحكمه قوانين واحدة ونظام واحد، هو نظام ماذا؟ الارتباط العام أو ما يسمى بالعلية والمعلولية، ونظام التأثر والتأثير المتبادل بين موجودات هذا العالم. بهذه النظرة يكون العالم ماذا؟ واحدا حقيقة، أي هو واحد بوحدة قوانينه الحاكمة فيه. هاي النقطة الأولى. إذن هذا العالم بقوانينه العامة بحكم قانون الارتباط العام، وأن موجودات هذا العالم يرتبط بعضها مع البعض الآخر بقانون العلية والمعلولية، أحدها علة والآخر معلول وهكذا، وأنها هناك بينها تأثير وتأثر متبادل، إذن العالم يشكل واحدا حقيقة. هاي نقطة. نقطة ثانية، هذا العالم الواحد بأنشطته وفعالياته المختلفة يقوم على أساس صارم وحتمي إنه يقوم على قانون علية. قانون علية ماذا يقتضي؟ يقتضي أن النتائج تترتب على العلل وعلى المقدمات ترتبا ماذا؟ حتميا، لأنه بوجود العلة التامة يكون وجود المعلول ضروريا وحتميا وواجبا. بحكم أن موجودات هذا العالم تقوم على أساس نظام ثابت علي، فإذن هي متناسقة منتظمة بسبب هذا النظام، وليست عشوائية وليست مبعثرة، وإنما منتظمة كسلسلة واحدة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة سوف يأتي إن شاء الله تعالى في المقالة اللاحقة وهي العاشرة إثبات قانون الحركة العام، إثبات قانون الحركة العام، وأن عالم الطبيعة يساوي الحركة، يساوي السيلان، يساوي التغير، يساوي التحول، وأنه لا معنى للثبات وللسكون في عالم الطبيعة. سكون مطلق لا معنى له، لا وجود له في عالم الطبيعة. كل موجودات عالم الطبيعة بجواهرها وبأعراضها في حالة سيلان وتحرك وتحول وتغير وتكامل. استنادا لهذا القانون الذي سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، فإن هذا النظام، نظام هذا العالم الواحد المتناسق، يتجه صوب التكامل، لأنه بمجموعه وبكله كقافلة واحدة متحركة سيالة متحولة. يقول المصنف رحمه الله: إننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه الأمور الثلاثة، هذه الأحكام الثلاثة أو هذه القوانين الثلاثة، إضافة لما تقدم بيانه في بحث العلة الغائية، وأنه لا بد من وجود علة غائية في سائر أفعال الإنسان وفي سائر أفعال الطبيعة فضلا عن المبدأ الأول سبحانه وتعالى، فإنه يمكننا أن نستنتج من ذلك أن كل حادثة تقع في عالم الطبيعة ماذا؟ كل حادثة تحصل في هذا العالم فهي مستهدفة لهدف معين ولها غاية معينة من حصولها. بما أن هذا العالم نظام متسلسل علي، إذن كل حادثة تقع سوف تكون لها ماذا؟ سوف تكون لها غاية وسوف تكون لها هدف، ويكون ذلك الهدف وذلك الغاية مستهدفا في هذا النظام ماذا؟ النظام العلي المتسلسل. الحصول الغاية كما قلنا سابقا ليس مشروطا بأن يكون الفعل صارا عن تفكير وعن تروي وعن إرادة، وإنما يكفي فيه ماذا؟ أن الموجود يفعل فعلا معينا ويتحرك حركة تتحقق منها غاية ويتحقق منه هدف معين وتحصل منه نتيجة ويحصل منه تكامل لذلك الموجود. هذا يكفي ماذا؟ يكفي في حصول الغاية. هذا من جهة. يقولوا من جهة ثانية نستنتج من هذا الكلام أن الموجودات هذا العالم التي تتجه صوب نقاط معينة، صوب نقاط نهائية، بحكم طبيعتها، بحكم طبعها وليس بإرادتها، كما في سائر الموجودات من غير الإنسان. يقول: هذه الموجودات التي تسير نحو نقاط نهائية بواسطة بنيتها الطبيعية وبسبب ما جهزت به من أدوات ومن أجهزة ومن آلات، فإنها قد أعدت ووجدت لأجل تحصيل تلك الغاية وتلك النقطة النهائية التي تسير باتجاهها. يقول أكثر من ذلك، يقول: حتى الظواهر التي تفنى وتحصل أو تنتهي بسبب عدم وجود تناسق في بعض الأحيان، يقول هي هذه الأخرى بدورها تمثل ماذا؟ تمثل مقدمة ضرورية لحصول موجودات أكمل. يقول: بعض الأحيان نجد أن بعض الأشياء، بعض الظواهر، بعض الموجودات تفنى ولا تبقى. يقول نفس فنائها يمثل مقدمة لحصول ماذا؟ لحصول فعليات وظواهر أكمل ولظهور موجودات أكمل. مثل إيش سيدنا؟ مثل إيش؟ يقول مثل ألواح الخشب، ألواح الخشب المتعرجة التي فيها تعرج وفيها نتوءات، واضح أن ألواح الخشب حتى يمكن للنجار أن يصنع منها بابا لابد شو تكون؟ لابد أن تكون مستقيمة، ليس فيها نتوءات وليس فيها تعرجات، ولذلك فهو يعمل على أي شيء؟ يعمل على استقامتها وعلى تسطيحها، وهو في أثناء ذلك شو يسوي؟ يقوم بفصل تلك التعرجات وفصل تلك النتوءات و ها الأجزاء الزائدة. ما لم تنفصل هذه الأجزاء الزائدة وما لم تنعدم من وجود الألواح، فإن الألواح لا تصلح لأن تكون بابا. فإذا فناء هذه الأجزاء، هذه النتوءات، هذه التعرجات يمثل مقدمة لحصول موجود أكمل من لوح الخشب، وهو الباب. الباب بالنسبة للوح الخشب شبيه أكمل، موجود أكمل وفعلية أكثر كمالا. ففناء هذه الأجزاء يمثل مقدمة لحصول غاية، وهي موجود أكمل من من ألواح الخشب. وحتى هذه فيها غاية وتستهدف هدفا معينة، فلا نتصور أن فعلا يقع في هذا العالم من دون أن يكون له هدف، حتى لو كان وقوعه بلا إرادة، وإنما بمقتضى طبعه وبمقتضى الأدوات التي جهز فيها. زين، يقول مضافا إلى أن هذا الكلام الذي قاله الماديون وقاله تقي أراني عندما أنكر وجود غاية وجود هدف في هذا العالم، وأن العالم أحداث العالم تحصل فقط بناء على قوانين وعلى تصادم بين الجزئيات وبين أجسام وبين ذرات هذا العالم، يقول هذا يتناقض مع نفس كلام الماديين الديالكتيكيين في موضع آخر. مثلا في المجال الاجتماعي الماركسيون قالوا حتى يحصل النظام الاشتراكي ويستقر ثم يتكامل ويحصل النظام الشيوعي، الشيوعية تعتبر ماذا؟ أعلى مرحلة متطورة من الإشراكية. قالوا حتى يحصل لابد من حصول ماذا؟ لابد أكو أولا تناقضات اجتماعية بين طبقات المجتمع، بين الطبقة العمالية بلوليتاريا وبين الطبقة المتحكمة صاحبة النفوذ، الطبقة الأرستقراطية. لابد أكو ماذا؟ تمايز طبقي وأكو اضطهاد، ثم تحصل ثورة للطبقة العمالية على الطبقة المالكة، على طبقة الاستقراطية. ما لم تحصل هذه الثورة، ما لم يحصل هذا الانقلاب الاجتماعي، وما لم يزاح كل شيء يقف عقبة أمام شنو؟ أمام وصول الطبقة الكادحة إلى السلطة، وأمام أمام مسك الاشتراكية للسلطة، ومن ثم تطورها إلى الشيوعية. ما لم تحصل الثورة لا يحصل هذا الأمر، لا تحصل هذه الغاية. أي غاية؟ تمكن الإشراكية من السلطة وتطبيق النظام الإشتراكي، ثم بعد ذلك يتطور بصورته الكاملة ليحصل النظام الشيوعي. النظام الشيوعي يعتبرونه ماذا؟ يعتبرونه المجتمع الأمثل الأكمل، يعتبرونه المجتمع الموعود، كما أن المسلمين يعتبرون ماذا؟ أن المجتمع الذي سوف يقيمه الإمام مهدي عليه السلام هو المجتمع الموعود. الشيوعيون الماركسيون يعتبرون المجتمع الشيوعي هو المجتمع الأكمل، هو خاتمة الأنظمة التي يسعى البشر لتحقيقها، هو اليوم الموعود بالنسبة للبشرية. كما أنه أيضا الليبراليون يعتبرون ماذا؟ مثل فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير، كتاب المعروف، يعتقد هو أن المجتمع البشري يسير حثيثا نحو الوصول إلى تطبيق نظام واحد يعتبر أكمل الأنظمة. ولذلك ينتهي التاريخ. ينتهي التاريخ يعني شنو؟ يعني أن البشر لن يفكروا بنظام بديل عنهم، يقول وهو النظام الديمقراطي الليبرالي. الليبرالية الديمقراطية تعتبر ماذا؟ أكمل الأمثلة، إنسانها هو الإنسان الأخير، وبها ينتهي التاريخ. يعني شنو ينتهي التاريخ؟ يقول مو يعني تنتهي الأحداث، وإنما ينتهي تفكير البشر بنظام آخر بديل عنه. كتب روحه كاملة في هذا في كتاب المعروف نهاية التاريخ والإنسان الأخير. الماركسيون يعتبرون النظام الإشراكي الشيوعي هو ماذا؟ النظام الأمثل. هم يقولون حتى يحصل هذا النظام لابد من حصول ثورة، لابد من حصول ماذا؟ حصول ثورة. الثورة حصول الثورة ماذا؟ ضرورة اجتماعية لتحقق ماذا؟ لمسك الإشراكيين للسلطة، وبالتالي حصول النظام الأكمل، برغم ما في الثورات والانقلابات ممن؟ من مآسي. واضح أن الثورات فيها مآسي وفيها فجائع، ولكنهم مع ذلك يعتبرونها مقدمة واجبة الوجود. لأجل ماذا؟ لأجل حصول غاية، وهي النظام الشيوعي الأكمل. هذا الكلام هنا لا ينسجم مع هذا الكلام. هم كيف يقولون أن الحوادث تحصل ماذا؟ بناء على مقتضى طبعها، وبناء على الأدوات والأجهزة التي ركبت فيها، ولا تستهدف غاية معينة أو هدفا معينا. والحال هم من جانب آخر يقولون ماذا؟ يقولون أن الثورة تستهدف، لا بد من حصولها، وهي تستهدف بذلك ماذا؟ تحقيق النظام الأكمل للبشر. هذا أيضا ملاحظة عليهم. كذلك هناك ملاحظة أغفلها صاحب الشبهة، وهي أن صاحب الإشكال، صاحب الشبهة، صاحب الإثارة، لم يميز بين عدم وجدان فائدة وغاية لبعض الظواهر والموجودات، وبين عدم وجود غاية وهدف لها. والحال يوجد فرق كبير بين عدم الوجدان وبين عدم الوجود. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. غاية الأمر أنه ماذا؟ أننا مثلا كما في الأمثلة التي ضربوها الزائدة الدودية، أننا لم نعثر على فائدة أو غاية للزائدة الدودية. هذا لا يعني أن الزائدة الدودية في الواقع ليس لها غاية وليس لها هدف. غاية الأمر أننا لم نعثر على غاية وهدف للثدي عند الذكر. هذا لا يعني أنه في الواقع الثدي عند الذكر ليست له غاية وهدف في الواقع. إذن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بل من الممكن جدا. كما أن العلم اكتشف لنا حصول بعض الأهداف وبعض الثمرات وبعض الغايات من أشياء كنا سابقا أيضا لا نجد لها أهدافا، أيضا من الممكن في المستقبل العلم شو يسوي؟ يتوصل إلى وجود أهداف وغايات لهذه الأشياء التي يقولون أنها ماذا؟ ليست لها أهداف وليست لها غايات. العلم يمكنه مستقبلا ماذا؟ أن يكشف عن ذلك. وفضلا عن هذا، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بل أكثر من ذلك. أكو نصوص أنا سجلتها بس مع الأسف ما جبتها. أكو نصوص في يعني في كتب الغربيين لأكثر من عالم من علماء الغرب الأكابر، من قبل أينشتاين ومن قبل ماكس بنت وبيتر هاجارم وغيرهم من علماء الغرب، منهم من أكابر علماء الغرب في الفيزياء وفي الأحياء وهذه العلوم، يؤكدون أن هذا العالم نظامه منسجم متناسق وله أهداف وغاياته، ما ممكن أن يحصل أن لا تحصل له غايات وأهداف. حتى العلم الطبيعي بتخصصاته المختلفة، الأحياء، الفيزياء، تؤكد ماذا؟ تؤكد هذا المعنى. وأينشتاين عنده نصوص جدا قيمة في هذا المعنى. أينشتاين لديه نصوص، أنا سجلتها مع الأسف سجلها بس ما جبتها. أينشتاين لديه نصوص جدا قيمة في هذا المجال، اللي يحب يراجعها نقلها كتاب جدا قيم، كتاب ضخم عن حياة أينشتاين، تأليف والتر إيزاكسون اسمه أينشتاين حياته وعالمه، كتاب ضخم جدا أكبر من أصول الفلسفة عن حياة أينشتاين. هناك فيه نصوص كثيرة ينقلها لأينشتاين. أيضا أكو كتاب آخر مجموعة به مجموعة مقالات والأبحاث اللي ناشرها أينشتاين، أيضا فيه عنوان ذهب من بالي، لكن هو عبارة عن مجموعة المحاضرات والمقالات التي كتبها أينشتاين. هو أينشتاين نفسه جامعها وطبعت وعربت. أيضا فيه نصوص قيمة. على كل حال إذا هذا الكلام الذي يذكره هؤلاء ليس تاما. نحن وصلنا في القراءة. كيف يمكننا القول إن هذا الكون الفسيح بنظامه العجيب هذا شنو؟ هذا تتم الكلامهم، هذا كيف يمكننا، هذا تتم المن لصاحب الإشكال، تتم لكلام صاحب الإشكال. هو يستغرب، يقول إحنا شلون نقول هذا النظام بهذه المجرة وهذا بنظام العجيب وهذا الكون بكل هاي؟ والله خلق لأجل الإنسان. شنو قيمته هو الإنسان؟ خلق لأجل الإنسان، زين، خلق من أجل الإنسان، أو أن الكون باستثناء الإنسان خلق من أجل الحيوانات الأخرى وهكذا. أقول لا يمكننا ماذا أن نتعقل ذلك. نعم، عالم الوجود على أساس الفرضيات العلمية ركام من الطاقة، هذا تتم الكلامهم، إحنا ما قرأنا هذا النص. وعبر تكثف بعض مجموعاتها توجد الأجزاء الذرية للمادة، وتوجد العناصر عبر تركيب الأجزاء الذرية، وعبر تركيب العناصر توجد الأجسام وهكذا. يعني شنو؟ طاقة تتكاثف فتوجد ماذا؟ توجد ذرات، والذرات بتجمعاتها المختلفة وتركيبها المختلفة تحصل ماذا؟ تحصل أجسام. هذا الترتيب اللي كشف عنه العلم، زين. وعبر الحركة العامة تتحول صورها وخواصها باستمرار، في حال السيلان وتحول دائم. هذا القانون، قانون السيلان والتحول الدائم، موضع اتفاق بين الإلهيين وغير الإلهيين، بين الماديين وغير الماديين. غاية الأمر يختلفون في تفسيره. وكل ظاهرة لا تنسجم أجزاء وخواص بنيتها مع بعضها أو تتصادم مع الخارج الأقوى منها سوف تزول سريعا، وتستمر الظواهر القابلة للبقاء في حياتها تناسليا أو بشكل آخر. وهذه الظواهر بدورها ليست في منأى عن تأثير الطبيعة، فتتكيف معها عبر حدوث التغييرات التدريجية في بنيتها، كما قال من؟ كما قال داروين إنه من خلال التكيف مع الطبيعة صار شنو؟ تغيرات في البنية الأحيائية للموجودات، ولذلك تطورت ماذا؟ من الخلية الأولى إلى ماذا؟ إلى أن وصلت إلى النوع الإنساني. سلسلة من التطورات النوعية، تطورهم في الأنواع، انسجام مع ماذا؟ تكيف مع البيئة وصراع من أجل البقاء. ويمكن الحصول على شواهد كثيرة من الدراسات الطبيعية حول هذا الموضوع، مضافا إلى أننا يمكن العثور عبر الاستقراء على ظواهر لا يمكن أن يتصور لها فائدة لكي تكون هذه الفائدة غاية لخلقها، نظير الزائدة الدودية وبعض الغدد في الجسم الإنساني وثديي الرجل والغشاء الجلدي الذي يوصل بين أصابع بعض البط البري وغيرها. هو بط بري ما يسبح بالماء، خب شله بعد بهذا الغشاء بين أصابعه بالبط المائي ممكن حتى ماذا يدفع فيه الماء يفيده في الحركة المائية، أما في البط البري شنو الغايبي؟ هكذا يقولون. الجواب على هذه الشبهة نغض النظر عن الملاحظات التفصيلية حول ما جاء من تقرير هذه الشبهة ونسلم بما جاء فيها، لكننا نذكر بالأسس العلمية الثلاثة التالية. أولا، أن عالم الوجود بحكم الارتباط والتأثير المتقابل بين جميع أجزائه يشكل واحدا حقيقيا. اثنين، الفعليات المعقدة المتداخلة لهذا العالم الواحد تقوم على نظام متناسق لا استثناء فيه، هو قانون العلة والمعلول. قانون العلة والمعلول يسوي شنو؟ يخلي موجودات العالم متناسقة وليست مبعثرة متداخلة. ثلاثة، هذا العالم بنظامه الخاص في حالة تحول دائم ويتجه صوب التكامل، كما سوف يأتي إثبات ذلك وين؟ في المقالة العاشرة. مع أخذ هذه الأسس الثلاثة بنظر الاعتبار مضافا للإيضاح الذي قدمناه لمفهوم الغاية، نتساءل ألا يلزمنا القول بشأن كل حادثة تقع لفائدة بعض الموجودات أن هذه الظاهرة كانت مستهدفة في ترتيب سلسلة علل كلا طرفين؟ شلون تقول أنه بعض الظواهر تحصل وهي ماذا؟ بحصولها تحصل فائدة لظواهر أخرى، أنها ليست، أن تلك الظواهر الأخرى ليست مستهدفة علما، مستهدفة لتلك الغاية، وأن العلل التي توجد هذه الظواهر ليست مستهدفة لحصول تلك الفوائد للظواهر الأخرى التي تنتهي في المحصلة إلى علة واحدة. ومن هنا تمنح سمة الضرورة علما، أم أن هناك طريقا آخر التي تنتهي المحصلة إلى علة واحدة ومن هنا تمنح سمة الضرورة، أم أن هناك طريقا آخر؟ لا نقصد من الاستهداف هنا كما أشرنا سابقا الاستهداف التصوري والفكري، بل نعني الغائية الكمالية والحتمية. مو الضرورة أنه حتى تتحقق الغاية لابد من وجود شنو؟ تصور وفكر وتروي وإرادة، كما أوضحناه سابقا. حصول الغاية، حصول الهدفية، حصول الغائية ليس متقوما بوجودي، ها، بوجود تفكير وترو وتصور وإرادة كما أوضحنا سابقا عند الحديث عن العناصر المهمة في حصول الغائية. وإلا يلزمنا القول بشأن الموجودات التي تتجه صوب كمالاتها المناسبة لها بواسطة بنيتها وأدواتها الخاصة، وألا يلزمنا القول بشأن الموجودات التي تتجه صوب كمالاتها، وألا، هذا التساؤل همزة فوق الألف، إن هذه البنية والأدوات أعدت لأجل الحصول على هذه الكمالات؟ وألا يلزمنا القول بشأن الظواهر التي تفنى بحكم عدم تناسق تركيبها أو بحكم تناقضه إنها مقدمة ضرورية لظهور الموجودات الأكمل؟ ومن هنا فغاية وجود هذه الظواهر هو وجودها الأكمل، إذ ما لم توجد هذه الظواهر وما لم تنفصل عن ضمير الوجود الأكمل لا يحصل الوجود الأكمل، أصح عن طريق الوجود الأكمل مو عن ضمير الوجود الأكمل. مثال هذه الظواهر نجارة منشار الخشب، منشار النجار حينما يصنع بابا من ألواح الخشب المعوجة أو المعوجة أو المعوجة، فهذه الألواح المعوجة غير صالحة لأن تصبح بابا ما لم يتلف بعض أجزائها، ما لم يتلف هاي النتوءات والتعرجات اللي بيها، ويصير نجارة ملقاة. المثال الآخر، إن أنصار المادية الديالكتيكية يجيزون الثورة الاجتماعية رغم آلاف المآسي والفجائع التي تنطوي عليها. سؤال، لماذا يجيزونها؟ شنو الغاية؟ استقرار نظام الاشتراك الأكمل، لاستقرار، هاي لام التعليل، لاستقرار النظام الاشتراكي أو الماركسي الذي يعدونه المجتمع الأكمل، بل يعتبرون الثورة ضرورية. وش يقولون هم أصلاً؟ شو يقولون؟ يقولون أي شيء، أي شيء يعيق تحقيق الثورة يعتبر رجعياً، أي شيء يعيق تحقيق الثورة، ها، هذا يعني شنو؟ يعني أنه مستفيد من الأوضاع القائمة الحالية فهو رجعي، لا بد من إزاحته عن طريق ماذا؟ حصول الثورة، على أن غايتها وهدفها هو المجتمع الأكمل. مضافا إلى أن الجزء الثاني من الإشكال، الظواهر التي لا تعفو على فائدة لها إلى آخره، مغالطة تستنتج من لا أعلم عدم الواقع. هو غاية ما بأننا لا نعلم لا يعني أنه في الواقع لا يوجد، غاية ما هنالك عدم وجدان، لا أنه في الواقع غير موجود، هي مغالطة. استنتاج عدم الوجود من عدم الوجدان مغالطة، أنت ما توصلت لها، مو معناها بالواقع غير موجود. فالثابت هو أننا لم نعثر على فائدة لهذه الظواهر حتى الآن، أي هذا مسلم، وهذا لا يعني أنها لا فائدة لها في الواقع أيضا. مضافا إلى أنه من الممكن أن يكتشف العلم في المستقبل فوائد لهذه الظواهر. هذا هو الأمر الأول أو النتيجة الأولى التي تترتب على من؟ على البحث في العلة الغائية. الأمر الثاني أو النتيجة الثانية هي ماذا؟ هي بطلان الحظ الحسن والحظ السيء، أو ما يعرف ماذا؟ بالقسمة والنصيب والبخت في عرفنا العام. زين، خب، يقول السيد هنا أن ما يعتقده عامة الناس من وجود الحظ الحسن والحظ السيء والبخت وما أشبه لا وجود له في عالم الوجود ولا تحقق له في عالم الوجود. ويتضح هذا المعنى أنه ليس موجودان من خلال التحليل لأفعال الإنسان المختلفة التي ماذا؟ التي تدعو عامة الناس للاعتقاد بهذا الموجود الخرافي. يقول إذا جئنا للأفعال التي بسببها يعتقدون بوجود الحظ والبخت والقسمة والنصيب، ها، إذا حللناها سوف نجد من خلال التحليل الدقيق لها أنه ماذا؟ أن هذا موجود خرافي، ما يسمى بالحظ والبخت موجود خرافي لا واقع له. فنقول أن الإنسان في حياته اليومية يمارس أفعالا ونشاطات مختلفة لأجل الوصول لمن؟ إلى غايات وأهداف معينة. واضح، يوميا الإنسان ماذا؟ يمارس مختلف الأفعال، مختلف السلوكيات، مختلف الأنشطة لأجل تحصيل ماذا؟ غايات وأهداف معينة. ولكن الإنسان يتساهل في حياته اليومية، وبسبب هذا التساهل، ها، شو يسوي بسبب التساهل؟ يعطي للأشياء التي تحصل منها غاياتها وأهدافها بشكل غالبي يعطيها صفة الدوام. هاي نقطة مهمة، أنه بعض الأفعال تحصل منها الغايات والأهداف بشكل دائمي، عفوا ليس بشكل دائم، إنما بشكل غالبي، بشكل غالبي، غالبا تحصل منها ماذا؟ أهدافها وغاياتها. ولكن الإنسان بسبب أنه يتساهل فيعطيها صفة الدوام. زين، وهذه الأفعال التي تحصل منها الغايات والأهداف بشكل غالبي والتي يصفها الإنسان بالدوام أيضا حتى تحصل الغايات والأهداف منها لابد لها من طرق محددة، ولابد لها ماذا؟ من وسائل محددة، يعني مو عبثية، مو كيف ما كان. مثلا الإنسان حتى يصل إلى الماء في جوف الأرض وباطن الأرض لابد شنو؟ لابد شو يسوي؟ لابد يقوم بعملية حفر، لابد يقوم ماذا؟ بعملية حفر للبئر. من دون حفر للأرض هل يصل إلى الماء في جوف الأرض أو لا يصل إليه؟ ها؟ من دون حفر يصل للماء أو لا يصل للماء؟ لا يصل للماء. هو حتى يصل للماء في جوف الأرض لابد من الحفر، وحتى يجني الأموال لابد من العمل، لابد من التجارة. إذن كل واحد من هذين الفعلين، حفر البئر والعمل بالتجارة، له هدف وغاية. ولكن حصول الهدف وحصول الغاية من التجارة ومن حفر البئر شبيه غالبي وليس دائمي. ليش غالبي وليس دائميا؟ لأن عالمنا عالم تضاد، عالم تداخل، تحصل موانع، تشتبك أسباب ومسببات مختلفة. هو عالم تضاد، مو عالم ماذا؟ سلم وسلام، لا، عالم تضاد. زين، ولكن الإنسان بسبب غفلته أحيانا، بسبب تسامحه في أحيان أخرى، ماذا؟ يحسب حصول الغاية من هذه الأفعال شبيه دائمي وليس غالبين. ولذلك إذا قام بعملية حفر البئر ولم يصل للماء وإنما وصل إلى حجر، حفر وتوصل إلى ماذا؟ قطعة حجرية، حجر، أو حفر ووصل إلى كنز، أو مارس التجارة وحصل على ماذا؟ حصل على 100,000، حصل على 100,000 بدل ماذا؟ بدل 1,000، أو خسر كل شيء ولم يحصل على شيء. بهذه الحالات شو راح يشوفه هو؟ راح يشوف إن الغاية ما تحققت. الغاية هي ماذا؟ في الحفر الوصول إلى الماء، ولكنه وصل إلى ماذا؟ لو حجر، لو ذهب، لو كنز. الغاية من التجارة وهو يحسبها غاية دائمية، شنو هو؟ الربح وتحصيل الأموال. ها، الربح وتحصيل الأموال. فإذا كان يقدر أن هاي التجارة راح تجيب له شنو 100,000، ألف شاف لا هو حصل على 100,000، أو لا كان يتوقع أن هذه التجارة يحصل منها على ماذا؟ على 100,000 ولكنه خسر. إذن سوف يجد أن الغاية لم تحصل من هذه، ها، لم تحصل من هذه الأفعال. ولكن لأن الإنسان من ناحية أخرى يؤمن بقانون العلية، وأن كل ظاهرة وكل شيء لابد له من من؟ من سبب وعلة، لأن الصدفة محالة. ولكن في هاي الحالات حيث أن العلة بالنسبة إليه مجهولة، ليش مجهولة؟ هو حفر لأجل ماذا؟ لأجل الماء، ولكنه وصل لحجر أو وصل لذهب. علة الوصول للحجر مجهولة بالنسبة إليه، علة الوصول للكنز والعثور على الكنز ماذا؟ مجهولة بالنسبة إليه، حيث أنه يؤمن بقانون العلية، وحيث أن العلة هنا مجهولة بالنسبة إليه، فهو ماذا؟ فهو يطلق على العلة المجهولة لهذه الغايات تسمية الحظ، تسمية الحظ الحسن أو الحظ السيء أو الحظ الأبيض والحظ الأسود. يقول هذا حظ الأسود، غير حفرت حفرت وتعبيت وطلع لي حجار زين. ولذلك ماذا؟ ولذلك شوف الناس يطلقون على الشخص الذي يحصل على أرباح كثيرة بجهد أقل، شو يقول عنه؟ بأنه سعيد الحظ، بذل جهدا قليلا وحصل أرباحا كثيرة، فيقول عنه ماذا؟ أنه سعيد الحظ. بينما الشخص الذي ماذا؟ يمارس جهدا كبيرا ونشاطات وفعاليات كبيرة، خطير يهبط من الصبح لليل بس ما يحصل إلا شنو؟ شيء قليل. شيء يعبرون عنه؟ سيء الحظ. سيء ماذا؟ سيء الحظ. يقول السيء طبطبي هذا موجود خرافي، الحظ سيء الحظ، الحظ السيء والحظ الحسن هذا موجود خرافي ولا وجود له. والإيمان بالحظ السيء أو بهذا الموجود الخرافي والحظ الحسن يقول ليس أمرا جديدا مستحدثا، وإنما ماذا هذا؟ يضرب عمقا عند كل الأمم والشعوب وفي تاريخها الماضي. كل الأمم في أساطيرها القديمة يؤمنون ماذا؟ يؤمنون بالأساطير، أساطير الحظ الحسن وأساطير الحظ السيء. وحتى اليوم يقول حتى اليوم ماذا؟ هو موجود ويلعب دورا كبيرا بشكل مباشر أو غير مباشر في حياة الإنسان. ولكن يقول إذا حللنا هذه الأفعال بشكل صحيح فسوف نعرف مكمن الخطأ، وإنه شنو اللي خلاهم يعتقدون بهذا الموجود الخرافي اللي هو الحظ الحسن والحظ السيء، الحظ الأبيض والحظ الأسود. يقول إذا حللنا هاي الأفعال بشكل صحيح ودقيق سوف نعرف ماذا؟ موضع الخطأ، وسوف يزول الاعتقاد ماذا؟ بهذا الموجود خلاف. يقول إن مكمن الخطأ يتمثل في التسامح والتساهل ووضع صفة الدائم بدل صفة الغالب. هذا هو مكمن الخطأ. مكمن الخطأ هو المساهلة والمسامحة في وضع صفة الدائم مكان صفة الغالب. حفر البئر بمقدار 50 متر مثلا لا يوصل إلى الماء بشكل دائم أبدا وقطعا، حتى يكون حظا حسنا إذا وصل الإنسان إلى كنز، وحظا سيئا إذا وصل إلى حجر. لا، مو مش القصة، هذا مو صحيح، هذا توهم. وإنما حفر البئر، حفر الأرض بمقدار 50 متر يوصل الإنسان إلى الماء بشكل ها غالبيا إذا كان يوجد هناك ماء وكان لا يوجد مانع يمنع الإنسان من الوصول إلى الماء. هاي قضية الدقيقة الحقيقية الصحيحة. حفر الأرض بمقدار 50 متر يوصل الإنسان إلى الماء، ولكن دائما لو غالبا غالبا وإذا لم تكن هنالك موانع. يعني شنو غالبا؟ شنو غالبا أن حفر الأرض بمقدار 50 متر يوصل الإنسان إلى الماء غالبا؟ يعني إذا كان يوجد هناك ماء فإن الحفر ب50 متر سوف يوصله إلى الماء، وإذا كان يوجد حجر فسوف يوصله إلى الحجر، وإذا كان يوجد ذهب فسوف يوصله إلى الذهب. هذا هو معنى الغالبية. الغالبية يعني ماذا؟ تفتح المجال للحجر وللذهب، تفتح المجال للاحتمالات الأخرى. فحفر الأرض بمقدار 50 متر يوصل للماء غالبا وليس دائما، وليس دائما. وبعبارة ثانية، إن حفر الأرض بمقدار 50 متر يوصل الإنسان المن إلى ما هو واقع وموجود في ذلك العمق. هذه هي القضية الدائمية، هاي القضية الدائمية. القضية الدائمية أن حفر الأرض بمقدار 50 متر يوصل الإنسان إلى ما هو موجود بعمق 50 متر دائما. هاي القضية الدائمية. القضية الدائمية هنا ماذا؟ حفر الأرض بمقدار 50 مترا يوصل الإنسان المن لما تحت 50 دائما وأبدا أيا كان هذا الموجود. هاي القضية الدائمية. أما القضية الأكثرية، حفر الأرض بمقدار 50 مترا يوصل الإنسان للماء شنو؟ غالبا. هاي غالبية، هاي مو دائمية. الدائمية هي هاي القضية الأولى. الدائمية، القضية الدائمية الكلية المطردة التي لا تختلف ولا تتخلف، حفر الأرض بمقدار 50 مترا يوصل الإنسان لما هو موجود بعمق 50 متر أيا كان،
دائما
أيا كان، ذهب، ماي، حجر، شجر، ما أعرف شنو، أيا كان، بشر، هيكل عظمي. هاي هي القضية الدائمية. أما الغالبية فهي حفر الماء، حفر الأرض بمقدار 50 متر يوصل الإنسان إلى الماء، ولكن شنو؟
غالبا،
ولكن غالبا. هذه هي القضية ماذا؟ هذه قضية غالبية وهذه قضية دائمة. لكن الإنسان لأنه يتسامح يجعل الغالب مكان الدائم، فسبب له هذا الاعتقاد بمن؟ الاعتقاد بهذا الموجود الخرافي. نقول من هنا يتضح لدينا، تفضل، يتضح لدينا أن حفر الأرض، حفر البئر يوصل الإنسان إلى الكنز بسبب شنو؟ بسبب وجود كنز تحت الأرض وإن كان الإنسان يجهله. حفر الأرض يوصل الإنسان إلى الكنز لأن الكنز موجود. لأننا قلنا القضية الدائمية شو تقول؟ القضية الدائمية شو تقول؟ حفر الأرض بمقدار 50 متر يوصل الإنسان إلى ما هو موجود بهذا العمق أيا كان، حسب سواء كان ذهب، حجر، شجر، أيا كان. فعبر الحفر، عبر إزاحة التراب الذي يغطي ويخفي الكنز، يظهر الكنز ويصل الإنسان إليه وإن كان غير متصور بالنسبة إليه، وإن كان الإنسان يطلب الماء، ولكن الوصول إلى الكنز معلول لمن؟ لحفر الإنسان لعمق 50 متر، لعمق 50 متر. خب نستنتج من ذلك، شو نستنتج؟ نستنتج أن الحالات التي تسمى بالحظ الحسن والحظ السيء أو السعيد لا يمكننا العثور فيها على حادثة ليست معلولة مباشرة لمجموعة من العلل والشروط المجتمعة. ليش؟ لأنه يستحيل حصول حادثة بلا سبب، مظاهرة بلا سبب. كما أنه ماذا لا يمكننا الوصول إلى غاية وإلى هدف ليس له ارتباط ذاتي ماذا بالأسباب والقوى الفعالة والشروط المتعلقة به. إذا لا وجود لشيء اسمه الحظ، لا وجود لشيء اسمه ماذا الحظ الحسن والحظ السيء في عالم الوجود بناء على هذا الكلام. فهذا هذان مفاهيم، هذه مفاهيم ماذا موهومة ليس لها مصادر. قال الحظ الحسن والسيء نمارس كل واحد من أفعالنا لأجل هدف وغاية محددة في أذهاننا، هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى بحكم عادة التساهل التي جرت عليها حياتنا اليومية نضع الغالب محل الدائم والكلي، ومن زاوية أخرى هناك طريق خاص بغية الوصول إلى أي هدف بحسب الغالب، وهو العمل والفعالية التي توصل الإنسان إلى الهدف والغرض المحدد في نهايتها. مثلا لأجل الوصول إلى الماء في الأرض اليابسة يلزم حفر البئر، ولأجل الوصول إلى المنزل يلزم طي الطريق ولأجل الحصول على الأرباح لا بد من البيع والشراء. لا بد، هاي مطبعيا لا بد تنفصل اللام، لا بد تنفصل عن كلمة بود، هذا كلمتين لا وبود، هسه هاي صار لابد، ها زين. فنهاية أي واحدة من هذه الفعاليات هي غاية وهدف الفعلية، فغاية حفر البئر الوصول الماء، وغاية طي الطريق الوصول المنزل، وغاية البيع والشراء الحصول على ربح، وكل ذلك بحسب الغالب في الواقع أو في الوقوع وليس دائما. أما إذا وصل حافر البئر إلى حجر يجعل أتعابه أدراج الرياح، أو وصل إلى كنز، أو إذا حصل المتعامل على 100,000 ريال بدل 1,000 ريال في معاملة صغيرة، ريال باعتبار أنه السيد في الأصل كتبه بالفارسي، فارسي تحنهم بريال، أو خسر كل ثروته في هذه المعاملة وهكذا، فالغاية التي تحصل في هذه الموارد ليست هي غاية الفعل وليست معلولة للفعالية والعمل. وحيث أننا نثبت لكل حادثة علة، فهنا نثبت أيضا علة مجهولة الهوية، الحظ الأسود والحظ السعيد، أو النصيب الحسن والنصيب السيء. وعلى هذا الأساس نسمي الفرد الذي يصل إلى أهداف ويواجه فرصا جيدة مع أقل جهد أو بدون أي جهد إنه سعيد الحظ، ونسمي الفرد الذي يواجه فرصا وأحداثا سيئة أنه سيء الحظ. يقول فلان مسكين، فلان ما عنده حظ. وتجد في آثار الماضين لهذا الموجود الخرافي شكل وهيئة خيالية خاصة، وتحفظ على أساطير كثيرة حوله. هذه شكلا مو شكل، وتجد في آثار الماضين لهذا الموجود الخرافي شكلا وهيئة، مفعول به شكلا وهيئة خاصة، وتعثر، هذا خطأ، وتعثر على أساطير كثيرة حوله. وحتى اليوم لا زال، المفروض صحيح، ما زال يلعب الحظ في نشاط البشري ووقائع حياتهم اليومية دورا كبيرا بشكل مباشر وغير مباشر. ولكن إذا دققنا وأجرينا حسابا لعلل مثل هذه الحوادث سنضع اليد على وهمنا وخطأنا، وسنقف على علة ظهور هذا الموجود الخرافي، ذلك أننا نضع الدائم محل الغائب. إن حفر البئر على عمق 50 مترا لا يوصل الإنسان إلى الماء دائما لكي تكون النتيجة حظا سعيدا إذا وصل إلى الكنز، وحظا أسود إذا لم يصل إلى الماء، بل يصل الإنسان إلى الماء حينما يكون هناك ماء على عمق 50 مترا من باطن الأرض. إنما يوصل حفر البئر إلى عمق 50 مترا الإنسان إلى ما هو واقع في هذا العمق، هذا هو الدائم. فإذا كان ماء فيوصله إلى الماء، وإذا كان كنزا فإلى الكنز، وإذا كان حجرا فإلى الحجر، وهذا هو الدائم. على أن حفر البئر يوصل الإنسان إلى الكنز بحكم وجود الكنز على عمق 50 مترا من سطح الأرض. هو لما أكو كنز يعفر على الكنز، حتى لو كان غاية الماء، لما أكو كنز ما يعفر على الكنز. فعبر إزاحة التراب الذي يغطي الكنز يظهر الكنز المغطاة، وهذه الأفعال والشروط لا تنتج سوى ذلك، سوى تلك النتيجة. وفي جميع حالات الحظ السعيد والحظ العاثر لا يمكن أن نعثر على حادثة ليست معلولة مباشرة للعلل والشروط المجتمعة في موقع الحادثة، ولا يمكننا أن نصل إلى هدف ليس له ارتباط ذاتي بالأسباب والقوى الفعالة. خاتمة المقالة، هذه مجموعة من النقاط. كل حادثة، النقطة الأولى، كل حادثة زمانية تحتاج إلى علة، وبتعبير أعم كل ممكن يحتاج إلى علة. 2، كما أن وجود العلة علة لوجود المعلول، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول. ثلاثة لوجود المعلول علاقة بعلته ليست له بأي شيء آخر نظيرها، وهي علاقة حقيقية خارجية. العلة التي تكون نسبتها إلى أمرين متساوية لا يمكن أن تخصص أحدهما بالوجود، كما لا يمكن أن يختص أحدهما بالوجود بواسطة علة كهذا، يعني الترجيح بلا مرجح باطل والترجح بلا مرجح باطل. خمسة لا وجود للاختيار بمعنى التحقق الاعتباطي. ستة تنقسم العلة إلى قسمين، علة تامة وعلة ناقصة. سبعة حاجة المعلول العلة بحكم إمكانه ولا بحكم حدوثه وطلوب العدم عليه من قبل، يعني مو حسب نظرية الحدوث إنما بحسب نظرية الإمكان الماهوي كما تقدم. فملاك الاحتياج للعلة هو الإمكان مو الحدوث. العلية والمعلولية الدورية محال، يعني استحالة الدور. وجود العلة التامة أقوى من وجود معلولها. العلة تتقدم على معلولها وهو متأخر عنها. 11 استقلال وتمام وجود المعلول عين استقلال وتمام وجود العلة. 12 سلسلة العلة التامة لمعلول لا يمكن أن تمضي إلى ما لا نهاية استحالة التسلسل. 13 العلتان المستقلتان لا تجدان معلولا واحدا، كما أن العلة الواحدة لا تجد معلولين، الواحد يصدر عن كثير والكثير يصدر عن واحد. 14 تنقسم العلة إلى أربعة أقسام، العلة الفاعلية والعلة الغالية العلة المادية العلة الصورية. 15 ليس هناك معلول بلا علة فاعلية. 16 كل معلول مادي يتطلب علة مادية. 17 يلزم إثبات مادة أخرى أبسط من المادة الجسمية، هي المادة الفلسفية الهيولة الأولى. 18 كل معلول مادي يتطلب علة صورية. 19 ليس هناك معلول بلا علة غائية. 20 لا وجود للصدفة والحظ. هذا تمام الكلام في المقالة التاسعة. حديث عن المقالة العاشرة يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.